السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حديثي إلى حضراتكم في هذا المقام إنما يتضمن رسالتين. الرسالة الأولى حول الشهر الحرام الذي قد أظلنا في هذه الأيام حول شهر رجب، وأما الرسالة الثانية فسوف تعرفون مضمونها بعد قليل إن شاء الله. شهر رجب فاتحة الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم واحد فرد مستقل وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لماذا سمي رجب مضر؟ ولماذا كان التأكيد على أنه بين جمادى وشعبان؟ وهل يكون في مكان آخر؟ نعم، لقد كان العرب يعبثون في جاهليتهم بحرمة الأشهر الحرم، فكانوا ينقلون حرمة الشهر الحرام الذي حرمه الله عز وجل ينقلونه إلى شهر آخر بحسب أهوائهم وشهواتهم، يعني تماما كما لو أراد بعض الناس اليوم أن ينقل شهر الحج أو أشهر الحج إلى أشهر أخرى، أو أن ينقل صيام شهر رمضان إلى شهر آخر. هكذا كان القوم يعبثون بالحرمات في زمان الجاهلية، وأخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نعم، إنه رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. لقد ظلت حرمة هذا الشهر تنتقل بفعل الجاهلية من شهر إلى شهر، لكن ناسب في هذا العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عادت حرمة هذا الشهر إلى الشهر نفسه الذي حرمه الله في كتابه. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم. طب لماذا سميت حرمة؟ لأنه يحرم فيها قتال الأعداء إلا إذا بدأونا بالقتال. والأمر الآخر أن المحرمات فيها أشد إثما وأشد جرما من غيرها، ومن أجل هذا قال الله جل جلاله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن الظلم محرم على مدار العام كله، إن الظلم لم يبح في شريعة قط، إن الظلم حرمه الله فوق كل أرض وتحت كل سماء، لكنه يزداد قبحا ويزداد إثما ويزداد جرما ويزداد بشاعة في الأشهر الحرم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن أبا بكر البلخي يقول: إن رجب شهر الزرع، إن شعبان شهر السقي، إن رمضان شهر الحصاد. أنت الآن على مشارف رمضان، إن من لم يزرع في هذا الشهر ولم يسق في شعبان فأنى له بحصاد في شهر رمضان الذي ننتظره من العام إلى العام. نعم، وقال بعضهم: إن السنة كالشجرة، نعم، توريقها في رجب وتفريعها في شعبان وقطوفها في رمضان والمؤمنون قطافها. يعني والآخر تشبيه أيضا لهذه الأشهر الثلاثة، يقول: إن شهر رجب كالريح التي تدفع السحاب، إن شهر شعبان كالغيم المشبع بالمطر، إن شهر رمضان هو المطر الذي يهطل من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها ويحيي الله به القلوب بعد شقاوتها وبعد يبسها وجفافها. إن من لم يتوب إلى الله جل وعلا في هذا الشهر فمتى يتوب؟ إن من لم يبيض صحيفته في شهر في هذا الشهر فمتى يبيض هذه الصحيفة؟ إن على من أنفق عمره أو أنفق عامه في البطالة إن فرصته الآن أن يستعتب وأن يتوب وأن يراجع وأن يستعد لاستقبال شهر رمضان. أيها الأحبة في الله، ليس لشهر رجب خصوصية في عبادة بعينها، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا ذبح، نعم، لأنه قد علق في أذهان بعض الناس أن شهر رجب يختص بشعائر معينة لم يصح في صيام يوم معين منه، ولا في صلاة ليلة معينة من لياليه لم يصح في ذلك حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يصوم المرء فيه ما كان يعتاده من صيام من قبل، الاثنين والخميس، ثلاثة أيام البيض، أو إن ارتفعت همته فصام يوما وأفطر يوما كصيام داود فهذا أفضل الصيام كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العمرة تعود بعض الناس أن يقال العمرة الرجبية، لا بأس بالعمرة في هذا الشهر، لكن ليس لها فضيلة خاصة. نعم، لأن الفضيلة الخاصة العمرة في رمضان، إن عمرة في رمضان تعدل حجة كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن العمرة أبوابها مفتوحة على مدار العام كله إلى أن تبدأ أيام الحج، فإذا بدأت أيام الحج هذه الأيام من يوم الثامن من ذي الحجة إلى انتهاء الحج، هذه أيام ينبغي أن تكون سلما للحج وحده، أما ما قبل هذا على مدار العام كله فإن أبواب الحرم مفتوحة تستقبل الطائفين والقائمين والركع السجود. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أسرع ما تمر الأيام والليالي، إن العاقل الموفق من يأخذ من شبابه لهرمه، ومن يأخذ من غناه لفقره، ومن صحته لمرضه، ومن حياته لموته. شهر رجب فاتحة الأشهر الحرم، لقد بدأ العد التنازلي لشهر رمضان. وانتبه أيها الموفق، في تشبيه لطيف ذكره أحد الدعاء، قال الدنيا بيت بالإيجار والآخرة بالتمليك. لو تأملت هذه الكلمة لويتها حقا والله، البيت الذي تستأجره ليس بيتا، طال المقام فيه أم قصر لابد أن ترحل عنه يوما ما حتى تكون همتك إلا أن تستحز فيه إصلاحات وتحسينات، مش بيتي، يعني لماذا أنفق مالا في غير بيتي وفي غير أسكني الذي أمتلكه؟ فعادة تتخفف وترضى فيه يعني بالقليل المتاح، أما البيت التمليك هو الذي تحرص على أن تستفرغ وسعك في ترتيبه وتهيئته وتجهيزه. الدنيا بأكملها بيت بالإيجار والآخرة بيت تمليك، يعني فاختر لنفسك أن تعنى ببيت الإيجار أم تعنى بالبيت التمليك. أسأل الله أن ينير بصائرنا جميعا. الرسالة الثانية أحبابي حول هذا المسجد، لقد بدأ العد التنازلي للدين الأخير على هذا المسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، إن من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطرات بنى الله له به بيتا في الجنة، إن من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. إن بناء المساجد من الصدقات الجارية التي يجرى خيرها وأجرها على أصحابها بعد مماتهم. إن الصدقات تقي حر القبور، تقي حر القبور، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن عمارة المساجد إنما تكون بتشييدها ثم تكون بوظيفتها وما يقام فيها من حلق العلم ومجالس الذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من ذا الذي يقرض الله؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ إن من فتاوى أهل العلم المعاصرين أن ديون المساجد تقضى من الزكاة كما تقضى ديون الأشخاص الطبيعيين، يعني إن الغارمين من الناس تفك ديونهم وتقضى من أموال الزكوات. إن ديون المساجد أي عندما يكون المسجد غارما، عندما يتعرض للمصادرة، عندما يتعرض أن تصادر أرضه، عندما يكون غارما على هذا النحو، فإن الديون تقضى كذلك من أموال الزكوات. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن كل عمل يرتبط بالمسجد وينتسب إليه عمل شريف، يعني حتى الذين يعملون في تنظيف المكان، في تطيبه، في تطهيره. إن آمة سوداء في زمن النبوة كانت تقوم المسجد النبوي، تلتقط العيدان والحصى من المسجد وتقوم على تطيبه وعلى تطهيره. نعم، فماتت ذات ليلة فدفنها الصحابة ولم يعلموا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فلما تفقدها وسأل عنها قالوا لقد ماتت يا رسول الله. يعني فقال أفلا آذنتموني، فقالوا لقد ماتت ليلا. تقول الرواية كأنما صغروا من شأنها، مش هي دي اللي ينصحك عشانها، يعني كأنما صغروا من شأنها. قالهم دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى على قبرها صلاة الجنازة، ثم قال لهم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاتي عليهم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاتي عليهم. طب من الذي تتوقع أن يأتي لكي يفزع، لكي يغيث، لكي يفك هذا الغرم المفزع عن المسجد؟ أتنتظر أن يأتي جيرانك من النصارى المحيطين بالمسجد لكي يقضوا بين المسجد؟ أتنتظر أن يفزع لذلك غير المسلمين لكي يفكوا هذا الغرم عن هذا البيت الذي ترتاده كل يوم 5 مرات؟ إن من تطهر في بيته ثم زار الله في بيته كان حقا على المزور أن يكرم زائره. إن المرأة في ظل صدقته يوم القيامة، إن العبد إذا نذر به مصيبة الموت يتمنى أن يرجع لا للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، أصدق وأكن من الصالحين. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو أن نري الله من أنفسنا خيرا في هذا اليوم. لقد بقيت سويعات، ينبغي أن نري الله من أنفسنا خيرا في هذا اليوم، وأن تبادر إلى قضاء دين مسجدك، إلى المحافظة عليه. إن مشروعية إقامتك هنا من حيث المبدأ أن تكون شريكا أساسيا في حفظ الإسلام على أهله، في حفظ دعوته، في حفظ مؤسساته، في حفظ مساجده، في حفظ مراكزه. ليس فقط أن تتمتع بالخضرة التي تحيط بك فقط. إن مناط مشروعية إقامتك في هذا البلد أن تكون شريكا أساسيا في حفظ الإسلام على أهله، أن تكون شريكا أساسيا في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، أن تعين على ذلك. وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المساجد، المدارس، تحفيظ القرآن الكريم، البرامج الدعوية، كل أعمال الخير، المسلمون متكافلون متكاتفون في إقامتها. يعني فمن انتصب لأدائها اختص بالفلاح والفوز. إذا لم تحصل به الكفاية فإن الحرج والإثم والمسؤولية والتبعة إنما تعم المسلمين كافة. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم إنا نشهدك أننا في هذا اليوم نريد أن نريك من أنفسنا خيرا يا رب العالمين، وأن نكرم بيتك كما أكرمتنا، أن نكرم بيتك كما أكرمتنا، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسح يا إخواني التقارب إن شاء الله، تفسح إن شاء الله التقارب يا إخوان حتى يأتي إخوانكم من الداخل. Please come forward, fill up the gap so your brothers will come in from outside. The Sheikh has two messages for us in this khutbah today, and the first one is about the month, the sacred month of Rajab. We all know that Allah Azza wa Jalla, when He created heavens and earth, He created 12 months. Four of those months are very sacred. Three of them, they come, one after the other, and one of them is isolated, comes by itself, which is the month of Rajab. And Allah Azza wa Jalla has ordered us and advised us not to do any transgression, not to do any wrongdoing for ourselves. And the Arabs, they used to manipulate those days, those sacred month. It depends on their desires, whether they want to attack another tribe, they wanted to gain something, because in those months, the sacred month of Allah Azza wa Jal, no transgression should be done, no aggression, no evil, no stealing, no fighting should be done. But the Arabs, they wanted to fight at a certain time according to their desires, according to their revenge or the things that they wanted to establish. So they used to move those months from Rajab to the another month, and so on and so forth. And the Prophet ﷺ told us that the days went by in a circle until the month came back to the same way that Allah Azza wa Jal has decreed them, which is 3 months continuous, the Qadha, the Hijjah, and Muharram, and then Rajab by itself. And of course, any transgression, any evil doing is forbidden at all times, but it's more specified when somebody does it in those days that are sacred to Allah Azza wa Jal. When it's done in the month, the sacred month of Allah Azza wa Jal, that's why Allah Azza wa Jal is warning us not to do any transgression, any aggression, any evil doing, because the punishment will be multiplied, will be more severe. And that's a warning from Allah Azza wa Jal, because the crime is more severe. One of the scholars, Abu Bakr al-Balkhi, he said that Rajab is the month of putting the seeds. He is trying to give the example of the parable of planting something. First you have to put the seed, and that's when you do it in Rajab, in preparing for the month of Ramadan. And the following month, Sha'ban, is the month that you water the seed, so it will grow and it will flourish, and you cultivate this in the month of Ramadan. Nothing comes out of a vacuum, so you have to prepare yourself for Ramadan, and you start the minimum of 2 months, which is Rajab and Sha'ban, as did a lot of the scholars in before. Because and some scholars, they even gave different example for the month of Rajab, Sha'ban, and Ramadan, that Rajab is just like the wind that Allah Azza wa Jal send, and Sha'ban is just like the clouds that is full of rain, but the rain comes in only in Ramadan. And this where Allah Azza wa Jal resurrect the land that is dead, and that's how Allah Azza wa Jal resurrect our hearts that is busy with this dunya in the month of Ramadan. So we need to prepare ourselves for that great month. May Allah inshallah allow us to enter Ramadan. And the best thing we do is by repentance to Allah Azza wa Jal. If we are indulged in so many sins against Allah Azza wa Jal, and doing too many disobeying Allah Azza wa Jal in so many things, isn't it time for us to repent to Allah? Isn't it time for us to stop the wrongdoing and start repenting to Allah and go back to Allah, so Allah will enable us to go to this beautiful month of Ramadan and enjoy the forgiveness of Allah Azza wa Jal. The month of Rajab is just like any other month. There is nothing specific that you have to do. There is no virtues of worship that you have to do that's different than any other month. Whether it's fasting or praying, there are no specific prayers that you have to do in that month. There is no specific fasting. You do the normal things that you are used to. If you pray, fast every Monday and Thursday, then do the same thing. 3 days of the middle of the month, and so on and so forth. Of course, the best fasting is the fasting of Dawood alayhi salam, who used to fast every other day. The same thing with the prayers and everything else. And the Umrah is not more rewarding in Rajab than any other month. No. The only time that is authenticated that the Prophet ﷺ said something specific about the Umrah is if you perform it in Ramadan, the beautiful month of Ramadan, it will get the reward of Al Hajj. Only the reward, but does not make the Hajj it's obligatory, and you have to do it during the days of Al Hajj, which starts from the 8th day of Dhul Hijjah. And how fast the days and nights are going by. So let's utilize our time, our health, our belonging, whatever Allah Azza wa Jalla has given us, for the hereafter, for preparing for what's coming, for the things that we wanted to do. If we seriously wanted to prepare for Ramadan, let's use our time, our health for that, by asking Allah's forgiveness, preparing ourselves for the prayers, for reciting the Quran, and so on and so forth. And the Shaykh is reminding us of some of the examples some of the scholars said before, that this life is just like you are renting an apartment. If you rent an apartment, you didn't do any improvement in it, because it does not belong to you. You just sit there temporarily for the period that you are in that apartment, you pay your rent, and then you leave. But the hereafter is when you own. When you get your residency, if you did good during this rental time, then you could either go to heaven or hell, wal'iyadu billah. So you have to decide, you have to prepare yourself, you have to work hard for the hereafter. This is the time of eternity, and we have to work hard for it, and not to be concerned of the time or the period that we are renting, the period that's going to pass by. The second message the Shaykh is telling us, or addressing to us, is about this masjid and the affairs of this masjid. There's only a few days left. Only a few days left. But the numbers are going down. We have like 10 days or less that we have to pay the last loan, the last installment, or the last payment for the loan that we took for this land. And we have to meet that obligation. The Shaykh is reminding us of so many ayat and hadith about giving charity in the sake of Allah Azza wa Jal, to remind us that this is one of the continuous charities: building the masajid, establishing the mosque of Allah Azza wa Jal, and making it strong. This is one of the continuous charity that you will see the benefit of it after you die. Because every activity that happens, as long as this place is open, you will get a reward for it. You'll get a share after you die or you pass away. And remember that the charity, it prevents the heat of the graves. Establishing the prayers, the mosque, is not only by establishing a building, it's also by attending the activities. And look how many activities happen in this masjid that you should be proud of, that in the da'wah to Allah Azza wa Jal, and so on and so forth. The Shaykh is reminding us of the words of Allah Azza wa Jal, which could be translated to, who amongst you will give a loan to Allah, a good loan, that Allah will multiply to him multiple times? The scholars, they said that the debt of the mosque can be paid from the zakah money. Because if paying the debt of someone, an individual, is allowed or is part of the zakah, definitely paying the debt of the masjid could be paid from the zakah money. And every word or every activity that is happening in the masjid is very important. Don't minimize anything. Remember the black lady that used to live in the masjid of the Prophet ﷺ. She used to just live there and clean the masjid. And nobody paid attention to her. When she passed away, when she died at night, and the companions buried her without telling the Prophet ﷺ, when he woke up, he missed her. He asked about her. And they told him, well, she passed away at night. We didn't think that she is that important that we have to wake you up, O Prophet of Allah. So he went to, he asked him about where did they bury her, and he went and he performed Salat al-Janazah, the funeral prayer on her. And he told us to teach the companions, not to belittle any work, that this prayer that he, alayhi salatu wasalam, does on the graves, on the people who are dead, is a lightning in this darkness of the graves. So no matter what the work that's done in any masjid, it's very important in the sight of Allah Azza wa Jal. And the Shaykh is asking you a question. Who do you want to pay the debt of this masjid? Do you think our neighbors will come and pay it? Do you think that the Christians or the Jews will come and pay it? It's not going to happen. We have to do it ourselves. We have to understand that it is our duty as a community to do this, to accept this payment. So the Shaykh is asking and urging you to show Allah Azza wa Jal, the Almighty today, something of yourself to pay the debt. Everybody with whatever he's capable of doing. But everybody has to have the sense in him that it is his debt, that it is him that needs to offset this debt. May Allah shall accept all our deeds and forgive all our sins.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اذهب عنهم الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله